الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا في الحصة الماضية على بركة الله تفضل شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين باب القصر
لأنه في حالة الخوف والمطر حتى في الحضر يجمع وفي حالة المرض أحيانا أما القصر فلا يكون أبدا إلا في سفر والقصر حين شرع ابتداء شرع لعلة غير أنه مما ذهبت علته وبقي حكمه لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم ولكن هذا ذهب هذا الشرط ذهب وذهبت علته وبقي الحكم والحمد لله فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استغرب من ذلك فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صاروا في حالة أمن ومع ذلك يقصرون قال نعم صدقة من الله فاقبلوا من الله صدقته أما الجمع فقد يكون في الحضر وقد يكون في السفر وهو أيضا رخصة من الرخص غير أنه في الحضر لا بد أن يكون من علة لا يكون هكذا بالتشهي وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر يعني وبين المغرب والعشاء صلى 87 صلى 7 عن المغرب والعشاء وصلى 8 بالمدينة من غير ما خوف ولا مطر وفي رواية من غير ما خوف ولا سفر مع ما في ذلك من استشكال إذا قلت بالمدينة انتفى احتمال السفر أصلا لا تحتاج إلى ذكره فالأظهر من غير ما خوف ولا مطر ليس من غير ما خوف ولا سفر المهم ولكن هذا الحديث اتفق الأئمة على أنه ليس عليه العمل ولذلك الترمذي رحمة الله عليه في سننه أو في العلل الصغرى التي ألحقها بسننه قال فيها وهو يتكلم عن كتابه السنن قال ما أدخلت فيه حديثا إلا وقد عمل به بعض أهل العلم خلا حديثين وذكر منهما هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع أن أهل الإسلام لم يعتادوا جمع الصلوات من غير سبب ما اعتاد المسلمون في مساجدهم أن يجمعوا الظهر والعصر هكذا فقط هذا لم يجري عليه العمل فهو على صحته ليس عليه العمل وذكر حديثا ثاني وهو حديث قتل شارب الخمر في الرابعة أنه إذا شرب يحد ثم إن شرب يحد ثم إن شرب الثالثة يحد ثم إن شرب الرابعة يقتل قال هذا أيضا ليس عليه العمل لا يعلم أن أحدا قتل في ذلك مع كثرة من قد يدمن ويشرب كثيرا وكذا ليس عليه العمل التي هي المنتهى في هذا لأن البريد سيحول يعني سيقسم على فراسخ ويقسم الفرسخ على أميال فالنتيجة هي الأميال 48 ميل 50 إلى 2 يعني 48 ميلا هذه المسافة لم يرد فيها نص كما هو معلوم ليس هناك نص يحدد مسافة القصر إلا أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول لما تتبعوا آثار الصحابة رضوان الله عليهم فإذا بأغلبهم كانوا لا يقصرون الصلاة إلا فيما بلغ هذا الحد يعني 4 برود فما فوق بل إن ابن عباس كان ينهى عن أن تقصر صلاة في أقل من ذلك كان يقول من مكة إلى عسفان ومن كذا إلى كذا ومن كذا فتتبعت هذه المسافات فإذا بها كلها في هذا الحدود 4 برود التي هي 48 ميل الميل الواحد 1850 متر قرابة 2 كيلو ناقص قليلا 1850 لأن 2 كيلو 2000 متر هذه 1850 متر هو الميل الواحد ف 48 ميل 84 كيلومتر كذلك مما أخذ به العلماء في هذا الصدد وضبطوا به هذه المسافة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وحدد ذلك بأن قال مسيرة يوم وليلة ومسيرة اليوم والليلة عادة في زمنهم حين كان الناس يمشون على أرجلهم أو على الدواب كان الإنسان يقطع هذه المسافة في اليوم والليلة في 24 ساعة يقطع هذه المسافة فإذا قالوا عرفنا بهذا أن المرأة التي لا تسافر إلا مع محرم وأجيز لها أن تسافر فيما دون هذا إذا عرفنا أن هذا هو الذي يعتبر سفرا هذا الحد فما فوق هو الذي يعتبر سفر وغير هذا من العمومات التي استأنسوا بها في هذا الصدد فضبطوا المسألة، وأن تضبط خير من أن تبقى هكذا أخرج أنا ميلا واحدا وأقصر وتخرج أنت 100 ميل وتقول أنها دون القصر فنختلف، فأن تضبط أن يكون هناك شيء يرجع إليه أفضل من أن لا يكون هناك. مع علمنا بأن بعض الصحابة وقد نقل ذلك عن أنس رضي الله عنه كان يرى أن القصر حتى في أقل من ذلك، حتى في نصف هذه المسافة أو أقل من نصفها، قيل أنه سافر من كذا إلى كذا وهي 24 ميل فقصر فيها 24 ميل يعني نصف المسافة، ولكن جمهورهم على غير ذلك، جمهورهم على هذا المذكور هنا وهو الذي أخذ به جمهور أهل العلم، إلا قلة بعض أهل الظاهر وبعض الحنابلة أخذوا بأن كل ما يسميه الناس سفر فهو سفر وليس لذلك تحديد ولا ضبط ولا شيء، ولكن أن تضبط المسألة خير من أن تبقى هكذا. قال مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي متتالية، شرط أن تكون متتالية، ليس أن تقطع هذه المسافة تقطع ثلثها أو نصفها أو ربعها في فترة وتبقى زمنا ثم تقطع البقية في فترة أخرى، لا، أن تكون في دفعة واحدة، ولو كانت ولو تخللتها توقفات يسيرة لا تؤثر فيها، أما الانقطاع الطويل كأنك تنشئ من جديد سفرا. قال ولو ببحر، يعني أن السفر يسمى سفر بغض النظر عن نوعه برا أو بحرا، ونقول اليوم أو جوا كله يسمى سفر، جوا ما كانت موجودة عندهم يومئذ، ولكن لما وجدت العلماء قالوا لا فرق. ولو ببحر دفعة، دفعة ذهابا، يعني الاعتبار بأن كونه دفعة واحدة، لا ذاك الذي يسافر 20 ميلا مثلا ويبقى 5 أيام أو 6 أو 10 ثم يقطع 20 ميلا، هذا نقول تقطع سفره بهذه الطريقة وبالتالي لا يعتبر سفر. قال ولو ببحر دفعة ذهابا، والاعتبار إنما هو بالذهاب، لا نقول أنا سأقطع مسافة 50 كيلومترا ذهابا ثم أرجع أيضا، هذه 100، إذن 100 فيها مسافة قصر، نقول لا، العبرة بالاتجاه الواحد. في سفر أبيح، قال شرطا يكون السفر مباح حتى يحل لك أن تقصر فيه الصلاة، وذلك أن أولئك الذين شرع لهم ابتداء القصر كانت أسفارهم مباحة ما بين غزو وعمرة وحج وطلب علم ونشر دين ودعوة وهكذا، كانت أسفارهم وكذلك للتجارات والأسفار المباحة، لأن الأسفار على 3 أنواع: سفر طاعة وسفر مباح وسفر معصية، فأسفارهم ما كانت تخرج عن أن تكون إما أسفار طاعة وإما أسفار مباحة على الأقل. جيد، ثم إن القصر هذا رخصة، ولا ينبغي أن يستعان برخص الله على معاصي الله تبارك وتعالى، فمن أجل ذلك اشترطوا أن يكون السفر مباحا، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه الذي يقول أن كل ما كان ضربا في الأرض تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم بغض النظر أمباحا كان أم ممنوعا امتنع. لكن مذهب الجمهور أنه لا بد أن يكون السفر مباحا. قال في سفر أبيح أو إيابة، كما قلنا في الذهاب نقول في الإياب، أنت تريد العودة إلى بلدك وموطنك ومكان إقامتك وترى المسافة بين المكان الذي أنت فيه الآن وبين الذي وجهتك التي تريد أن تعود إليها تبلغ هذه المسافة، نفس الشيء كما قلناه في الذهاب نقوله في الإياب، المهم أن لا تحسب الذهاب والإياب معا وتجمعهما وتقول مجتمعان يصلان إلى مسافة القصر، نقول لا، العبرة بالدفعة الواحدة، نعم باتجاه الواحد. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. في سفر أبيح أو إيابة، ثم قال قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا عدا السكن.
قصر الرباعي ماذا يقصر من الصلوات؟ تقصر الرباعيات فقط، المغرب لا يقصر يبقى كما هو، والثنائية أصلا. وبالنسبة للقصر هذا حينما تقصر الصلاة فأنت عدت بها إلى أصلها، أصل الصلاة حين فرضت مثنى مثنى كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيد في الحضر وأقرت في السفر، في رواية أقرت في الجمعة والسفر. جيد، إذن أصلها مثنى مثنى، لماذا نحتاج إلى هذا الكلام أين أصلها وكذا؟ نحتاج إليه أنك أحيانا حينما تسافر وتحرم في الصلاة من غير استحضار لنية القصر ولا لنية الإتمام، هل نقول هذه الصلاة لابد أن تتممها أو نقول أنها باطلة؟ نقول لا، لأنك عدت بها إلى أصلها، فلما عادت إلى أصلها وقد تلبست به واقعيا، تلبست بالسفر، فلا تحتاج إلى نية القصر، كما أنك وأنت مقيم في بيتك لا تحتاج إلى نية الإتمام. نفس الشيء. إذن هذا أصلها، أصلها متنى، أصل الصلاة متنى متنى، إنما الزيادة طرأت، زيادة في الحضر طرأت وليست هي الأصل. فلما شرعت الصلاة لنبينا صلى الله عليه وسلم كان يصليها متنى متنى، ثم بعد ذلك زيد له في الحضر وبقية السفر على أصلها فهي الأصل، لذلك لا تحتاج إلى نية. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد، كان إذا أراد أن يقصر الصلاة يقول لهم استحضروا نية القصر، أو أننا سنقصر كذا، بل يصلي مباشرة ويقصر بهم الصلاة. نعم، إيش قال؟ قصر الرباعي فيه أو منه، نعم، يسن بنية القصر. الحقيقة ما يحتاج نية، النية الحكمية موجودة. إذا عدى السكن، إذا جاوز السكن، متى يبدأ القصر؟ حينما يجاوز، يعني يفارق المساكن المتصلة ببعضها، البلدة تنتهي بانتهاء البنيان المتصل ببعضه. إن بقيت سكنات يعني مترامية هذه لا تنقطع أحيانا أصلا، إنما العبرة بالبنيان المتصل ببعضه. فإذا خلفته وراءك أول صلاة رباعية تدركك بعد ذلك تقصرها، وتبقى على ذلك حتى تعود إلى مثل تلك النقطة في عودتك، عندئذ تنهي حكم القصر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. واقطعه بالنية أو إذا وصل وطنه أو زوجة بها دخل.
ما الذي يقطع حكم السفر أو حكم القصر؟ تقطعه النية، نية الإقامة. أو وصل موطنه، ينقطع القصر تلقائيا، لا يحتاج إلى نية، تلقائيا. كذلك إذا جاء إلى مكان له فيه زوجة وهي مقيمة في ذلك المكان، ليس أنهما التقيا فقط، هو مسافر وهي مسافرة فالتقيا في مكان، لا، وإنما جاء إلى بلدة له، هي بلدة إقامة لزوجة له، والحال أن هذه الزوجة مدخول بها. وفي الحقيقة لا أعرف اشتراط كونها مدخول بها وكذا، المهم هكذا قال الفقهاء ورحمة الله عليهم، أنه لا بد أن تكون مدخولا بها حتى يكون بلدها يعد بلد لك. إذا جئت بلدها وهي فيه واقعيا فلا تقصر في ذلك البلد. وقد جاء أن عثمان رضي الله عنه صار في آخر عمره رضوان الله عليه إذا جاء إلى منى لا يقصر الصلاة، فقيل له لم ذاك، وانتقده بعض الصحابة كابن مسعود، المسافر بالمقيم أتم معه وجوبا. وهذا هو المنقول عن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، الأئمة الأربعة مالك الشافعي أبو حنيفة أحمد، أو بالترتيب الزماني أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، كلهم مطبقون على أنك لا تقصر الصلاة وأنت مقتد بإمام مقيم، بل تتم معه وجوبا. نعلم أن ابن حزم رحمة الله عليه، ورواية عن ابن تيمية، ورواية عن بعض الحنابلة وبعض العلماء على كل حال في مذاهب مختلفة، يرون جواز قصر الصلاة في صلب الإمام المقيم، إما ثم اختلفوا، إما أن تصلي ركعتين وتسلم وتنصرف، وإما أن تصلي ركعتين وتجلس تنتظره حتى يكمل ثم تسلم بسلامه. وكل هذا لا يثبت، فيه مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولا شك أنه لا خلاف مع الإمام أكبر من هذا، أنصرف وأتركه يصلي، أو أجلس وهو يقوم ويقعد وأنا لا أفعل وأقول ما خالفته، ماذا بقي من الخلاف بعد هذا؟ ما بقي إلا أن تأخذ له العصا، هذا يعني خلاف واقع ظاهر، فهذا منهي عنه. وهذا قول الأئمة الأربعة وقول كثير من العلماء المعاصرين رحمة الله عليهم، ولا ينبغي الخروج عنه. وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان بمكة يقصر الصلاة، إنها ليست موطن إقامة له، بل يحرم عليه الإقامة فيها لأنه من المهاجرين، يقصر الصلاة إلا أن يصلي خلف الإمام، فإذا صلى خلف الإمام أتمه. هذا الدليل واضح أن الصحابة هكذا كانوا يفعلون. كيف تقصر أنت الصلاة في صلب إمام مقيم؟ ما هو سندك في هذا؟ من سبقك؟ من سلفك لهذا؟ من هم سلفك في هذا؟ قال إيش؟ أو بالمقيم أتم أو إقامة أربعة. كذلك من نوى أن يقيم في مكان واحد لأربعة أيام فما فوق فإنه يتم صلاته، يكملها لا يقصر. جيد، هذا هو الحد الذي جعلوه فاصلا بين الإقامة والسفر، أربعة أيام فما دون يعتبر سفر. فوق الأربعة يعتبر قصر. وهل الأربعة بالضبط يعني 20 صلاة تامة، هل هذا الحيز يدخلك في هذا أم في هذا؟ حل خلاف يسير، المسألة لا ينبني عليها حكم عظيم على كل حال. المهم، من أين جاءوا بالتحديد بأربعة أيام؟ هذه أيضا كالتي قبلها التي هي المسافة، وقلنا أنها ليس فيها النص، فهذه أيضا ليس فيها نص، ولكن أخذوا بالعمومات. من ذلك أن أهل مكة الذين هاجروا قبل الفتح من الصحابة رضوان الله عليهم، وأخبروا أنه قد حرمت عليهم الإقامة بمكة، أذن لمن جاء منهم إلى مكة حاجا أو معتمرا أو زائرا أو لأي مقصد آخر أن لا يقيم فيها إلا 3 أيام فقط. فعلمنا قالوا أن 3 أيام فما دون يعتبر سفر، لا يعتبر إقامة. هذا يحرم عليه الإقامة في هذا المكان، حرام عليه أن تقيم فيه، ومع هذا أذن في 3، علمنا أنها ليست إقامة. كذلك أنه لما أجلي اليهود عن المدينة أذن لمن جاء منهم لحاجة أن يقيم فيها 3 أيام، مع أن الإقامة محرمة ممنوعة عليهم فيها، ومع هذا أذن ب3 أيام. فعلمنا قالوا أن 3 أيام تعتبر محسوبة على السفر وليست إقامة، وأن الأربعة فما فوق هي التي تعتبر إقامة. وحق الضيافة 3 أيام، ومعلوم أن الضيف لا ينبغي أن يقيم عند الإنسان حتى يثويه أو حتى يحرجه، إذن لا يقيم وأذن له في 3. فعلمنا أن هذا ليس إقامة، أن ما فوق ذلك هو الذي يسمى إقامة. وهكذا يعني من هذا النمط عمومات كثيرة أوردوها رحمة الله عليهم، دلالة منهم على أن 4 أيام فما فوق هي التي تعتبر إقامة، إذا نواها الإنسان فإن ذلك يقطع حكم سفره، وما دون ذلك فهو ما زال معدود مسافر. كذلك المتردد الذي لا يعرف متى يغادر، له مصلحة معينة أو حاجة معينة، متى ما قضاها غادر، هذا يمكن أن يبقى على قصره ولو أشهر. الشيء الفلاني متى ما قضيته غادرت أبقى على قصري، فأنا متردد. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أقام 19 يوما أو 18 يوما، كان يقصر ولكنه متردد، وهذه الإقامة أصلا تخللتها خرجات، معلوم أنه خرج إلى هوازن وخرج حنين كذا، كان ما كانت إقامة دائمة مستقرة، بل كان فيها خرجات إلى خارج مكة. عموما أن الذي عنده نية مسبقة أنه سيقيم لأكثر من 4 أيام هذا ينهي حكم القصر. من عنده النية المسبقة أن إقامته لن تدوم إلا دون ذلك هذا يبقى على قصره، المتردد يبقى على قصره ولو طالت إقامته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو علمها في العادة، وأرخص بالبر أن تزول بمنهل وقد نوى النزول.
هذا زيش
عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد.
نعم، هذا فيما يتعلق بمسألة الجمع، ومعلوما أن المسافر أن يجمع جمعا صوريا، وله أن يجمع جمع التقديم، وله أن يجمع جمع التأخير، كل ذلك واسع. مشتركتي الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء تجمعان، إما جمع تقديم بأن تقدم العصر فتجمعها مع الظهر كما يفعل الحجيج بعرفة، وإما أن تؤخرها تؤخر الظهر فتجمعها مع العصر، أو تؤخر المغرب فتجمعها مع العشاء كما يفعل الحجيج أيضا بمزدلفة. وللعلم بالشيء بشيء يذكر، الأحناف لا يجيزون الجمع أبدا إلا في عرفة ومزدلفة، لأن عندهم قواعد في مذهبهم أن كل زيادة على نص، كل نص زاد عن على آخر، فإن هذه الزيادة تعتبر نسخ للأول للثاني. إذا كان هنا نص ووجدنا نص آخر فيه زيادة على هذا يعتبرون الزيادة نسخا. فهذه القاعدة قيدت مذهبهم كثيرا، فصاروا لا يمكنهم العدول عن النص الذي اتفقوا مع الجميع على صحته أو على ثبوته أو قطعيته إلى غيره مما ذهب إليه غيرهم، بسبب أنهم يرون أن هذا يكون ناسخا لهذا وهو ليس في درجته. فأخذوا بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبإجماع المسلمين أن الصلاة لابد أن تؤدى كل صلاة لوقتها، قالوا هذا لا نعدل عنه إلى النصوص التي جاءتنا آحادا تدل على جواز الجمع، فهي ناسخة لهذه وليست في درجتها حتى ننسخها بها، فإذا لا نعمل بها. فمن كان على المذهب الحنفي وكان متقيدا به لا تجده أبدا يجمع صلاتين في غير عرفة ومزدلفة. خلافا لعامة أهل المذاهب الأخرى عامضين الموطنين قالوا هذا ثبت بالتواتر عرفة ومزدلفة، هذا لم يثبت بالتواتر وليس هو في الدرجة التي ينسخ بها القرآن وينسخ بها الإجماع، والإجماع أصلا لا ينسخ. إذن المهم فالجمع قلنا يجوز أن يكون تقديما ويجوز أن يكون تأخيرا ويجوز أن يكون صوريا بأن تؤخر الصلاة الأولى من مشتركتي الوقت إلى آخر جزء من وقتها فتؤدى بحيث تنتهي منها وقد دخل أول جزء من الوقت من وقت الموالية، يعني لو أخرت الظهر إلى آخر القامة الأولى فلما انتهيت منها فإذا بالقامة الثانية قد بدأت فصليت العصر على إثرها مباشرة، هذا جمعا صوريا، هذه في آخر وقت من مختارها وهذه في أول وقت من مختارها. والجمع وجمع التقديم تقدم الأولى فتجمعها مع تقدم الثانية فتجمعها مع الأولى، وعكسه جمع التأخير كما هو معلوم. عموما أعطانا بعض التفاصيل هنا حين قال وأرخص ويرخص أهل العلم رحمة الله عليهم بناء على ما فهموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن عمومات الأدلة أن تزول بمنهل، إن أنت كنت نازلا في مكان وزالت عليك فيه الشمس وتريد أن تشد رحلك من ذلك الوقت من بعد الزوال أن تقدم العصر وتجمعها مع الظهر، لأن وقت دخول الظهر إذا دخل وقت الظهر فإنها مشتركة مع الأخرى في الوقت، عند الضرورة اضطرارا تقدم هذه فتجمعها مع هذه التي دخل وقتها بشرط أن يكون قد زال الوقت أن قد زالت الشمس. وأنت تعلم أيضا من خلال برنامجك الذي تسير عليه أنك لن تنزل إلا بعد الغروب أو قريب من ذلك، فهنا تقدم العصر وتجمعها مع الظهر، هذه الحالة الأولى بمن هل وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعده، فهنا ماذا يفعل؟ تقديمه الظهرين يقدم العصر. زالت علي الشمس وأنا في مكان إقامة في مكان الذي نزلت فيه، ليس إقامة حتى في الطريق فقط على فرض في محطة أو في مكان زالت علي فيها الشمس وأعلم أني إذا غادرتها لن أنزل بعد ذلك إلا بعد أن تغرب الشمس أو قريب من غروبها، فهنا أقدم العصر حتى لا أخرجها عن وقتها وأصليها مع الظهر لكونها مشتركة معها في الوقت ثم أسير، هذا الحالة الأولى عند غروب الشمس أو من بعده أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد عندما يشد به السير أو المسير. اشتراط أن يجد به السير أو أن يجد به السير قال به مالك رحمة الله عليه وأخذ في ذلك بما عمل به ابن عمر. معلوم أن مالك رحمة الله عليه بعد الخلفاء الراشدين لا يكاد يقدم أحدا على ابن عمر، بعد الخلفاء الراشدين لا يكاد يقدم أحدا من الصحابة على ابن عمر إلا في مسائل لا تصل عشر في جميع مذهبه أو في موطئه عموما ما خالف ابن عمر في عشرة مسائل. جيد، ابن عمر وقد يكون هذا من عزائمه، ابن عمر عزائم معروفة، كان لا يجمع إلا إذا جد به السير، فإذا كان السير ليس حثيثا فإنه لا يجمع، كل صلاة يؤديها في وقتها. فمالك كذلك رحمة الله عليه أخذ بهذا فقال إذا جد به السير هذا الذي يقدم الثانية ويجمعها مع الأولى. مفهومه أن الذي يمشي مشيا متقطعا ومشيا يسير خفيفا هذا يصلي كل صلاة لوقتها. نعم قالش
صلى الله شيخنا وأرخص بالبر أن تزول بمنهل وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد.
هذا عند الجد يعني عندما يجد به السير، قلنا وغيره غير مالك وغير ابن عمر من الصحابة لا يشترطون ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بتبوك وكان نازلا يدخل الخيمة ويخرج منها، وإذا بنيت الخيمة معناه ليس هناك مسير شديد، يعني ليس هناك سير حثيث، قد نزلوا على عين تبوك ومع هذا جمع الظهرين ثم دخل الخيمة ثم خرج وجمع العشاءين، هذا يدل على عدم اشتراط جد السير أن يجد به السير، ولكن ابن عمر أخذ بهذه العزيمة وتابعه على ذلك مالك رحمة الله عليه وعليهم جميعا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وباسفرار أخر أخر العصر فقط وبعده خيره فيها لا شطط.
جيد، أما إذا علم أنه سينزل عند الاسفرار أو قبيله فإنه قال لا يقدم العصر، يصلي الظهر قبل أن يشد رحلة وقد زالت عليه الشمس، زالت الشمس، ثم يترك العصر حتى ينزل لعلمه أنه سينزل في الاصفرار عند اصفرار الشمس، هذا يؤخر العصر. قال لا يجمع إيه؟
نعم. وباصفرار أخر العصر فقط وبعده خيره فيها لا شطط.
نعم، وبعده إذا كان نزوله بعد الاصفرار هذا المخير، إن شاء قدم وإن شاء نعم.
نعم. وإن تكن زالت عليه راكبا وباصفرار للنزول طالبا يؤخر الظهرين للضروري أو بعده فاجمعهما بالصوري.
الحالة الثانية عكس الأولى، بدأت الرحلة قبل ولكنه يعلم من حال نفسه أنه سينزل قبل غروب الشمس، هنا نقول أخر الظهر حتى تجمعها مع العصر عند نزولك، لأنك لا يمكن أن تصليها قبل دخول وقتها، وأحرى أن تقدم معها العصر، فلا تصليها وإنما تترك حتى تنزل وأنت تعلم أنك ستنزل قبل غروب الشمس. هذه الحالة الثانية، الأولى بدأت الرحلة بعد الزوال ولن تنزل إلا بعد الغروب، وهذه بدأت قبل الزوال وتنزل قبل الغروب فتؤخر. الحالة الثالثة بدأت الرحلة قبل الزوال ولن تنتهي إلا بعد غروب الشمس، إذن لن يدخل وقت أي من الصلاتين إلا وأنت على الطريق، وسيخرج وقتهما معا قبل أن تنزل، إذن وقتهما كله ستستغرقه الرحلة ابتداء وانتهاء، فهنا تجمع جمعا صوريا، لا يمكن أن تصلي الظهر ولم يدخل وقتها، فابدأ رحلتك، فإذا توسطت في الوقتين فأخر الظهر ثم قدم العصر واجمعهما في الجمع الصوري، لأن وقتهما يعني الآن لا تجد له فرصة، ومن الصعوبة بمكان أن تصلي هذه أن تنزل للظهر وتنزل العصر، تنزل مرتين في رحلة واحدة فيه صعوبة، وحين شددت رحلك لم تكن هذه قد دخل وقتها، وحين تنزل يكون قد خرج وقت هذه، فهنا قال اجمعهما جمعا صوريا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يؤخر الظهرين للضروري أو بعده فاجمعهما بالصوري، فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختاره والعصر أدنى وقتها.
واضح.
وللصحيح والمريض يرتضى وفي العشاءين ففصل ما مضى.
هذا قد يحصل بالنسبة للصحيح لا يجمع إلا في حالة المطر أو الخوف، وبالنسبة للمريض قد يجمع أيضا لمن يشق عليه، المريض إذا كان يشق عليه النزول عن سريره أو التحول عن مكانه أو التماس التيمم أو التماس الوضوء وكذا يشق عليه ذلك عدة مرات، فحينما يتوضأ وحينما يتيمم إن كان ممن يتيمم يصلي الصلاتين معا بنفس التفصيل المتقدم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. غروبها مثل الزوال والشفق، مثل اصفرار والغروب، مثل اصفرار والغروب كالفلق.
جيد، كل ما قلناه في دخول وقت الظهر بالزوال نقوله في دخول وقت المغرب بغروب الشمس، وما قلناه في خروج وقت العصر بغروب الشمس نقوله في خروج وقت العشاء بطلوع الفجر، فهذا مثل هذا ولا فرق، يعني التفصيل الذي كنا نفصله في الظهر والعصر نفصله في المغرب والعشاء. غربت عليك الشمس وأنت نازل ولن تنزل، وإذا بدأت رحلتك لن تنزل إلا بعد طلوع الفجر، قدم العشاء واجمعها مع المغرب. بدأت رحلتك قبل غروب الشمس فأخر المغرب حتى تجمعها مع العشاء إذا كنت تعلم أنك ستنزل قبل طلوع الفجر. إن كنت قد بدأت رحلتك قبل الغروب ولن تنتهي إلا بعد طلوع الفجر فاجمع جمعا صوريا، إذا نفس الكلام الذي قلناه هنا، إلا أنك هنا كما نقول الزوال وهنا نقول غروب الشمس، هنا نقول غروب الشمس لخروج الوقت، هنا نقول طلوع الفجر لخروج الوقت، وهكذا.
أحسن الله إليكم شيخنا. وأرخصوا في الجمع ليلة المطر به كطن مع ظلام معتكر.
ثم إن أهل يعني الإقامة أو المقيمين كذلك قد المقيمون قد يجمعون، ولكنهم يجمعون في حالة المطر، إذا كان هناك مطر وهناك ظلمة وهناك طين يعني لم يكتفوا بعلة واحدة، كأن المطر وحده غير كاف، إما أن يكون معه الظلمة بأن كانوا في آخر الشهر هذا قديما حينما لم تكن هناك الإنارة العمومية ولا شيء، وإما أن يكون هناك طين يعني شيء زائد مع المطر، هذا المذهب. خارج المذهب مجرد المطر يكفي، مجرد المطر ولو لم يكن هناك ظلمة ولم يكن هناك طين ولا وحل ولا شيء فإن ذلك يكفي كعلة للجمع بين الصلاتين، ولكن عموما هو رخصة، والرخص لا يتوسع فيها، الجمع والقصر رخص، والرخص لا يتوسع فيهما، والرخصة لا يتوسع فيها ولا يتعدى بها محلها ولا يقاس عليها غيرها. نعم.
وأرخص في الجمع ليلة المطر به كطين مع ظلام معتكر، أخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها وللعشاء جددا، أذانها ثم تصلي بالنسق واذهب وأخر وترها بعد الشفق.
هذا واضح إن شاء الله هذا الكلام.
باب المحتضر وتجهيزه. اعلم يقينا كل روح زاهقة.
يبقى عندنا أنه ذكر هنا قال أخر قليلا مغربا بعد النداء، قال أنك إذا جمعت بين العشاءين لعلة المطر فإنك تؤذن في الوقت للمغرب وتؤخر الصلاة يسيرا عن المعتاد، ثم تصليها وتصلي بعدها العشاء ولا نافلة بينهما، هذا معلوم. وعندنا في المذهب أنك تؤذن لكل واحدة، ولكنك تؤذن للمغرب بالطريقة المعتادة يعني بصوت مرتفع خارج، وتؤذن للعشاء داخل المسجد لأنها لم يدخل وقتها بعد حتى لا تربك الناس. وخارج المذهب أذان واحد وإقامة لكل صلاة، إقامة لكل صلاة محل اتفاق، إنما الأذان هل هو أذان لكل صلاة أم أذان واحد وإقامتين، هذا هو الخلاف، والمذهب أنه لكل صلاة أذان وإقامة. نعم.